بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فصل في صلاة الضحى وغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه.
فدل هذا على أن صلاة الضحى سنة، صلاة الضحى سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله، ولا يعكر على هذا قول عائشة، يعني ما رأيته صلي الصبح الضحى وكذا، وقد ورد عنها أيضا ذلك أنه صلى الضحى صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، صلاة الضحى ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم كما أوصى هنا في حديث أبي هريرة وركعتي الضحى. ودل هذا على أن أقل الضحى ركعتان، أن أقل الضحى ركعتان. ووقت الضحى من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الظهر، إذا كانت الشمس في كبد السماء أمسك الإنسان عن الصلاة، أمسك الإنسان عن الصلاة. نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ولهما عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى.
ولمسلم ما أدري عن ما أظن أن اللفظة هذه سبحة الضحى هذه ما أظنها محفوظة، إنما وذلك ضحى لا أعرفه من لفظ الصحيحين والله أعلم، وذلك ضحى وذلك. ولهذا هم أصلا اختلف العلماء هل المراد بهذه ثمان ركعات هي الضحى ولا مثل ما يقولون هذه سنة الفتح، سنة الفتح. ولو كانت سبحة الضحى لكان هذا يعني نصا في المسألة. رجعوا هذه كده اللفظة سبحة الضحى لا أعرفه اللفظ وذلك ضحى وذلك ضحى. نعم. شوف يا عبد الغني.
ولمسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
نعم، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، حين ترمض الفصال يعني يشتد الحر بحيث أن الفصال اللي هي من صغار الإبل لا تقوى على وضع الأرجل فترفع كذا وتميل إلى الأمهات. وقد ورد حديث أن صلاة الأوابين من المغرب إلى العشاء وأنها ست ركعات وكذا، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة الضحى، وأنها وإن صليت بعد ارتفاع شمس قيد رمح إلا أنه مع إمكانية تأخير ذلك إلى اشتداد الحر هذا أولى. نعم. ويصلي ركعتين، يصلي أربعا، يصلي ستا، يصلي ثماني ركعات، يصلي 12 ركعة، هذا كله لا بأس به. نعم. فين قال ايه هات اللفظ كده؟ نعم، ان النبي عمل فتح صلى ثمان ركعات. ها ما لو مش دكتور رجل دكتور وله كتب في السوق، انا ماله ما لفظ السبحة؟ هو انا معترض على لفظ السبحة؟ ها ايوه ها ها. قد يهم الفاضل. هو انا بعترض يا دكتور شريف على لفظ السبحة؟ سبحة يعني سنة عادي ما في اشكال، احنا بنقول لفظة حديث ام هانئ ان النبي عمل فتح صلاة ثمان ركعات سبحة الضحى عند مسلم. فين هو في لفظ صحيح احفظه وذلك ضحى ولا دوم تنازعوا هي صلاه فتح ولا صلاه الضحى. نعم.
قال انه لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمه ثم اخذ ثوبه فانتحف به.
تمام.
ثم صلى ثمان ركعات سبحه الضحى.
قال سبحه الضحى. شوف تعليق النووي عليها، تعليق النووي على هذه اللفظة على أو النقاد على سبحة الضحى هذه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم
معصراوي ده لازم نهتم به الوحيد اللي من المعصرة مش صح الوحيد اللي هنا معصرة يا ما فات على الواحد من المعصرة ناس سبحان الله فين هم الآن كل بقى العتاولة بتوع المعصرة دول فين هم الآن الله أسأل الله أن ينفع بك يا ابني أسأل الله أن ينفع بك نعم إيه؟ إذا كانت الشمس في كبد يعني ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ما. ارجع البيت بدري عشان قرايبك ما تصوش علي ما.
وعن جابر رضي الله
قال إن هذا كلام نووي علق عليها طيب نعم يا الله يا اخوان والله يا ما ناس سبحان الله الثورات دي غربلت
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم سبحة الضحى هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهي أن صلاة الضحى 8 ركعات وموضع الدلالة كونها قالت سبحة الضحى وهذا تصريح بأن هذا سنة مكررة معروفة وصلاها بنية الضحى بخلاف الرواية الأخرى صلى 8 ركعات وذلك ضحى فإن من الناس من يتوهم منه خلاف الصلاة فيقول ليس في هذا دليل على أن الضحى 8 ركعات ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت 8 ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى
سموها سنة الفتح نعم
بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قولها سبحة الضحى
لا.
ولم تزل الناس قديما وحديثا
يبقى هذا قاطع سبحة الضحى بخلاف ذلك ضحى وذلك ضحى لفظ البخاري وما أدري كمان يمكن في مسلم هو أظن متفق على ذلك ضحى لكن الروايات بمجموعها يصنبط الإنسان بالإيه من ذلك الحكم يبقى التي صلىها النبي وذلك ضحى هي سبحة الضحى للفظة مسلم هذه طيب وذاك ضحى يا عبد الغني نشوفها في الصحيحين شوف يا حسين لا عند مسلم أي هي متفق عليها وذلك ضحى نعم وذاك ضحى في الصحيحين لكن هذه السبحة كما قال النووي هذه خلاص تعين بقى تعين أنها سنة الضحى وبالتالي نقول 8 ركعات فتصلى ركعتين وتصلى 8 ركعات نعم
ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى 8 ركعات والله أعلم
نعم فهذه فائدة اللفظ هذه فائدة وهو الشيخ عبد الرحمن جاء بها ليدل على هذا لأنه جاء بحديث أبو هريرة في ركعتين وجاء بحديث مسلم عن عائشة يصلي الضحى 4 وجاء بحديث أم هانئ عمل فتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى فدل هذا أن هذا يعود على صفة صلاة الإيه الضحى 8 ركعات وجاء بحديث زيد بن أرقم في صلاة الأوابين ليبين أنها هي صلاة الإيه الأوابين فيجتمع فيها هذا الفضل نعم
كلام ابن حجر
ابن حجر ماشي أعطي القوس باري
واستدل بهذا الحديث
حجر في هذا طبعا أوسع من النووي إن كان النووي أسبق منه وهو منتفع به ابن حجر منتفع بالنووي لكن ابن حجر سبحان من أعطاه في باب الروايات صراحة ولهذا له المصنفات الخاصة في جمع الأحاديث بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم
أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة واستدل بهذا الحديث
من أفضل من تكلم في طرق الحديث فيما أعلم في طرق الحديث والجمع ونقد الروايات وكذا من المتأخرين الحافظ ابن حجر أوسع من الذهبي رحمة الله عليه فيما أعلم نعم
واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى وحكى عياض عن قوم أنه
ليس اللي هو لفظة إيه يعلق على لفظة إيه
عن عبد الرحمن ساق السند عن ساق البخاري السند عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فإنها قالت إن النبي صلى الله
في حدود ما يعلم ولا فقد حدث بها غير أم هانئ نعم
قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
نعم.
وفي الكلام
قال
موطن الشاهد واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى، وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك، قالوا وإنما هي سنة الفتح، وقد صلىها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك. وقال عياض أيضا ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط. وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه.
مع أن القاضي عنده لفظة سبحة، والقاضي أصلا من أول شراح مسلم. نعم.
وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره.
نعم ذلك ضحا ذلك ضحا لفظ ذلك غير صريح، لكن سبحة الضحى هذه كيف تؤول؟ نعم.
وتعقبه النووي
سبحة ضحى غير سبحة ضحا، يعني صلى 8 ركعات سبحة يعني نافلة، ضحا يعني وذلك في الضحى فيمكن، لكن سبحة الضحى لا تكون إلا صلاة الضحى. نعم.
وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فصلى 8 ركعات فقلت ما هذه؟ قال هذه صلاة الضحى. واستدل به على أن
أكثر السياق الأخير من أراه من
ابن عبد
في الموط في التمهيد يعني.
واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، واستبعده السبكي ووجه بأن الأصل في العبادات التوقف، وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 2 ركعات أخرجه ابن عدي، وسيأتي من حديث عتبان قريبا مثله.
نعم.
وحديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى
2 ركعات وركعتي الضحى. نعم. وعند مسلم حديث أبي هريرة 2 ركعات يركعهما ضحى. نعم.
وحديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى 4، وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. وأما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ففيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعا من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، أخرجه الترمذي واستغربه، وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف. وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا من صلى الضحى 2 ركعات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من التائبين، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتب من العابدين، ومن صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة. وفي إسناده ضعف أيضا، وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار وفي إسناده ضعف أيضا. ومن ثم قال الرويني ومن تبعه أكثرها 12. وقال النووي في شرح المهذب فيه حديث ضعيف، كأنه يشير إلى حديث أنس، لكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوي وصلح للاحتجاج به.
سبحان الله، رحم الله ابن حجر رحم الله، لو هدي سبحان الله إلى السنة في كل فروعها رحمه الله. حقيقة يعني كما يقول السيوط عنه شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، إذا قال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر، سبحان من أعطاه. نعم هو من المتأخرين، نعم، لكن تسنى له الاطلاع على كتب الأولين ونقح ونقد. نعم.
ونقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ، وهو كما قال، ولهذا قال النووي في الروضة أفضلها 8 وأكثرها 12 صلاة الضحى، ففرق بين الأكثر والأفضل. ولا يتصور ذلك إلا في من صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة، فإنها تقع نفلا مطلقا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات، فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحى وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا، فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد. وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروايني من
أبو جعفر الطبري غير ابن جرير، ابن جرير هو أبو جعفر كنت ولا إيه؟ أبو جعفر أيضا ملأ السيرة أبو جعفر أبو الطيب. أي نعم نعم.
من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها. وروي من طريق إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى، قال كم شئت. وفي حديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة والله أعلم. وذهب آخرون إلى أن أفضلها
يعني الأمر في العدد واسع، حديث عائشة أربعا ويزيد ما شاء الله، حديث أم هانئ ثمان ركعات، حديث أبي هريرة صلي ركعتين، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعة.
دل هذا على أن دعاء الاستخارة أيضا دعاء توقيفي، فكما أنه لا يجوز التغيير في ألفاظ القرآن لا يجوز التغيير أيضا فيما يتعبد ولفظه كما يعلمنا الصورة من القرآن. نعم.
يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة،
يعني بالأمر الذي لا يعرف هو خير محض أو شر محض، إنما فيما اشتبه أمره على الإنسان فيستخير الله عز وجل. أما ما علم خيره المحض كاستحباب وجوب فهذا لا يحتاج إلى استخارة، وما علم شره المحض هذا ما يحتاج إلى استخارة. نعم.
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني
فليركع ركعتين، يعني فدل هذا على أن الاستخارة يركع فيها ركعتين من غير الفريضة. هل تكون يعني ركعتين خاصتين بصلاة الاستخارة أو ممكن يدعو بهذا الدعاء في النافلة وهي غير فريضة؟ احتمل هذا، والأفضل والأكمل أن يصلي ركعتين من غير الفريضة خاصتين بالاستخارة، ولو دعا في سنة الظهر أو الضحى أو كذا لا يبعد إن شاء الله مشروعية ذلك. نعم.
ثم ليقل اللهم إني أستخيرك، الحديث رواه البخاري، وحديث صلاة الحاجة رواه الترمذي.
يبقى هنا صلاة الضحى، صلاة الاستخارة، صلاة الحاجة، صلاة الحاجة يعني إذا هم أحدنا بالحاجة فصلى ركعتين وسأل الله عز وجل أن ييسر له ذلك. نعم. نعم، محتمل أن يكون قبل التسليم ومحتمل بعد التسليم، محتمل محتمل هذا، لأن ورد لفظ ثم يدعو دبر الصلاة أو كما جاء في اللفظة، فيحتمل أن يكون قبل التسليم ومحتمل أن يكون بعد التسليم. نعم. جمعية انت جاي هنا امتى؟ نقول يصح هذا بشرطين، الشرط الأول ها أن يكون من جنس واحد، الشرط الثاني أن تكون كل صلاة مطلوبة لذاته. نعم.
وعن أبي بكر الصديق
فلو مثلا يجمع بين تحية المسجد والاستخارة سنة الوضوء ما في مانع. نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم.
وحديث الصلاة عقب الوضوء
يسمونها صلاة التوبة، يعني لو الإنسان أذنب ذنبا وتوضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فيستغفر الله هذا أكمل ما يكون في الاستغفار، ويكفي في الاستغفار أن يستغفر بلا صلاة، لكن لو جعل ذلك بلا صلاة فهذا أكمل. نعم.
وحديث الصلاة عقب الوضوء متفق عليه.
نعم. هذه كلها يعني من جملة التطوعات، متفق عليه من حديث عثمان صلاة ركعتين من حديث عثمان ومن حديث عبد الله بن زيد. نعم 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 هي الضحى، صلاة الشروق هي الضحى، لكن يعني إشارة إلى الحديث جلس في مصلى يدخل الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة عمرة تامتين تامتين، فيكون هذا إيه بعد الشروق وارتفاع الشمس، لكن هي صلاة الشروق هي صلاة الضحى، يعني ما في شروق خاص بعيدا عن الضحى. أيوة عبد الرحمن. ما رجعت من جهة الإسناد، ما رجعت. نعم شوفوا كده صوت الحاجة.
قال رحمه الله تعالى: فصل في سجود التلاوة والشكر.
لكن صلاة التوبة والاستغفار حديثها حسن. نعم.
فصل في سجود التلاوة والشكر عن ابن عمر رضي الله عنه.
هذا بالنسبة للصلوات تطوعات من رمضان إلى تحية المسجد إلى سنة الوضوء إلى الضحى إلى صلاة التوبة إلى آخره. بقي بقى ما ورد فضله من السجود ليتم لك بذلك باب التطوع، وهل حكم السجدة حكم الصلاة أو يختلف؟ حكم الصلاة فيلزم لها الطهارة وستر العورة والتوجه إلى القبلة، أو هي سجدة مستقلة لا يلزم لها ما يلزم للصلاة؟ قولان أرجحهما أنها ليست كالصلاة، سجدة التلاوة أو الشكر ليست كالصلاة، ولهذا لا يلزم لها الطهارة ولا يلزم لها ما يلزم في الصلاة. نعم. لا غير تضعيف الترمذي، شوف غير الترمذي قال ايه، الترمذي قال ايه؟ سمعي. نعم نعم نعم. اي دعاء؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله: ثم هو ظاهر في
اقرأ.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة، فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء، ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء، فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد.
على حديث دايما هاتوا الأول حديث المعلق عليه،
حديث الاستخارة،
حديث الاستخارة وفيه هذه اللفظة. نعم هات اللفظة ليضبر هذه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسرد ونسرد معه. نعم. حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه.
نعم.
وللبخاري عن عمر: إن الله
وهذا يكون في من يستمع القراء، في من يستمع القراء، أما من يسمع القراء يعني تصل إلى سمعه من غير قصد فهذا لا يلزمه، فإن كان يقرأ هو أو يستمع فهذا يسجد، لكن إذا كان يستمع فلا يسجد إلا إذا سجد القارئ، فلا يسجد إلا إذا سجد القارئ، أما إذا كان يقرأ هو يسجد ولو كان في صلاة سرية أو جهرية، هذه السنة ولو تركها هذا جائز. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
نعم.
وله عن ابن عباس،
يعني أن هذا مستحب وليس واجبا.
وله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. ولمسلم عن أبي هريرة: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري.
طيب، ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله يسجد فيها، ما معنى من عزائم السجود؟ ليست صاد من عزائم السجود، ما معناها؟
المتأكدات يعني.
نعم
المتأكدات
المؤكدة.
نعم.
ها ليس فيها أمر، هذا الذي يظهر أنه لم يرد فيها السجود، وإنما سجدها داود عليه السلام فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على سياق سائر السجدات ورد الأمر فيها بالسجود أو الإخبار عن الساجدين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره. صححه الترمذي.
هل ورد فيها دعاء خاص؟ هذا ورد بهذا هذه الأدعية وهي حسنة لكن هي كسائر السجود، يسبح سبحان ربي الأعلى ثم يدعو بما شاء ويقول هذا الدعاء، هذا حسنه بعض أهل العلم. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يصره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائية وحسنه الترمذي.
هذا في سجود الشكر، في سجود الشكر. نعم.
وعن البراء في كتاب:
فإذا أخبر الإنسان بنعمة أو دفع نقمة فإنه يشرع له السجود، وهذا دل على أن المسلم مرتبط بالعبادة في كل لحظة، فله في كل لحظة عبودية، ما في ثانية واحدة تمر على الإنسان إلا هو مرتبط بالعبودية، ولا لحظة واحدة إن لم يكن شيء الخاص فالأمر العام. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه في كتاب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان قال: لما قرأه خر ساجدا شكرا لله. صححه المنذري.
نعم.
قال رحمه الله
هذا على مشروعية سجود التلاوة والشكر أن ذلك من السنة. نعم. لا يلزم كما قلنا التوجه إلى القبلة، لا يلزم على قول من يقول بأن السجدة لها حكمها الخاص، نعم، على قول من يلحق بالصلاة يرى هذا وهذا بعيد. نعم. الإمام فين؟ في الصلاة ولا على المنبر؟ ماله لو قرأ بالسجدة يسجد؟ أمال إيه؟ يسجد طبعا بالسجدة يسجد، أمال إيه؟ يسجد، هذه السنة أن يسجد، ولكن لو تركها بعض الأحيان مثلا إذا كان يريد أن يعلم الناس أن يعني يجوز الترك ما في بأس. نعم. أيوة. يلزم إيه؟ البعض قال الأفضل السجود من وقوف فيقف ثم يسجد، هذا لا يلزم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في أوقات النهي. عن
نعم يكبر عند السجود ولا يكبر بعده ولا يسلم. نعم.
فصل في
لكن في الصلاة يكبر خفضا ورفعا. نعم.
فصل نعم. في أوقع
نعم. لا ضعيف اللي انها ليست من الحواميم، يعني هذا ضعيف، لكن لان داود سجدها شكرا والنبي سجدها، هي سياقها سياق شكر فيها ايه؟ وظن داود انه في نفس غربه وخر راكعا يعني ساجدا وانا. نعم. ليست مثل فزل واقترب. نعم. في ايه؟ في جماعة يكبر ويرفع، يقرأ ايه؟ هو يكبر اذا قام، انت تقصد يعني يواصل القراءة ولا يكبر ويركع؟ امر في ذلك واسع، امر في ذلك. انت مثلا تقرأ وانت تقرأ في السجدة في الجمعة بتتم طبعا لأنك بتقرأ السجدة في ركعة، لكن مثلا في سجدة القمر في سجدة النجم بقى هي في ختام الصورة، هل تقوم فتقرأ من اقتربت الساعة ولا تركع؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم. نعم.
من هذا الوجه من أين أخذت سجد الصلاة؟ ثم اتفق فقال ومن بقيته داود وسليمان الأقاويل فبهداه مفترق. ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية وفي الأول أنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو هذا يكفي، رأيت رسول الله سجدها نعم يسجد فيه خلاص، وده السنة.
حديث صلاة الحاج
يقول ثم هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة، فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل
يعني يدعو كده يركع ركعتين ثم يدعو ثم يقول، فمحتمل أن ذلك يكون بعد الصلاة، ظاهر يعني ظاهر أن يكون بعد الصلاة. نعم.
احتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء، إن موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد.
نعم، وهذا ليس يعني ظاهر في أنه يقول بعد الصلاة ثم يقول يعني في الصلاة، فلهذا نقول ومحتمل، محتمل يكون قبل ومحتمل يكون بعد. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فصل في أوقات النهي. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه.
هذا الحديث لأبي سعيد.
نعم،
هذا الحديث لأبي سعيد في الصحيحين. هذا شوف كده، هذا لأبي سعيد. نعم، هذا محتمل لأبي سعيد وابن عباس. شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا لفظ ابن عباس في الصحيحين، وبحديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم.
ولمسلم عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
نعم، يبقى بمجموع الحديثين حديث أبي سعيد وحديث عقبة فتكون أوقاتنا هي خمسة أوقات، ثلاثة يعني مضيقة أو قصيرة، وهي في حديث عقبة وقت حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هو حينما تكون الشمس في كبد السماء، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني تكون قرص أحمر قرصا أحمر. هذه ثلاثة ضيقة ووقتان واسعان، وما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعم نعم، حسب سعيد. نعم، يبقى لفظ حديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر. نعم.
نعم،
متفق عليه. نعم.
وعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
إشارة، رواه الخمسة. نعم، إشارة من الشيخ كانوا يقول بأن هذه الأوقات أوقات النهي يشرع صلاة ذوات السبب فيه، فإن النبي قال: لا تمنع أحد أن طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة أي ساعة، فدل هذا على صلاة ركعتي الطواف تكون في أي ساعة في هذه الأوقات وفي غيرها، يبقى هنا تشرع صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. نعم نعم، ما يفصحنا. نعم.
ولهم إلا ابن ماجة عن يزيد بن الأسود: في الذين لم يصلي الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. صححهما الترمذي.
نعم، فأدل هذا أيضا على ذوات الأسباب وأن الصلاة تقع بعد الصبح. نعم، ودل هذا على أن الإنسان لو دخل المسجد والناس يصلون جماعة صلى معهم وتكون نافلة، لكن لو خارج المسجد لا يؤمر بالدخول. طيب، إخوة صلوا المغرب العشاء مع المغرب الآن، صح؟ طيب، لو أذن المؤذن الآن هل يلزمهم الصلاة معنا ولا يجوز الخروج؟ طب لو خرجوا هل فيهم الوعيد أم هذا فقد عصب القاسم؟ نقول الذي يخرج حال الأذان قد عصب القاسم إذا كان رغبة عن الصلاة، أما إذا كان لحاجة يذهب يصلي في مسجد آخر أو يكون قد صلى مثلا ومضى، هذا لا إشكال فيه، ليس رغبة عن الصلاة، ليس رغبة عن الصلاة. أما هل يلزم؟ لا لا يلزم، لكن إذا أقيمت يصلي مع الناس، إنما قبل الإقامة لا يلزم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية.
دل هذا على وجوب صلاة الجماعة، لأنها إذا وجبت في حال الخوف فهي في حال الأمن من باب أولى. أقوى الأدلة على فرضية صلاة الجماعة، أقوى الأدلة، حتى إن بعضهم استدل بصلاة الخوف على شرطيتها، لأن قالوا تسقط عن الإنسان في ذلك بعض أركان، فهذا لا يكون إلا للشرطية. والصحيح أنها واجبة على الأعيان، مع حديث أبي هريرة: لقد هممت الأمر بالصلاة فتقام. ولهذا قول الجمهور وأن سنة مؤكدة ضعيف، ضعيف ضعيف وعجيب، يعني يوجهون حديث أبي هريرة لقد هممت الأمر بالصلاة فتقام، يقولون دليل على أنها ليست إيه؟ ليست واجبة، بدليل أن النبي سيتخلف، للنبي يقول أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجل فيصلي ثم أنطلق، لو كانت واجب على عيان لصلى معهم أولا. طب هذا للحاجة، هنا 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 واجبان، واجب الجماعة واجب ماذا؟ مؤاخذة التاركين له، فهذا لا إشكال فيه. ثم إن حتى مع ثم إنه مع القول بوجوب الجماعة تسقط الأعذار، فيكون هذا من الأعذار، فيكون هذا من الأعذار، وليس شرطا صحة الصلاة، حتى نقول الصلاة لا تصح بدونه، إنما واجبة، واجبة مع القدرة، واجبة إن لم يكن عذر. وكذلك يستدلون بحديث الصحيحين ابن عمر وابي هريرة: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. طب طالما أفضل يبقى الفرق في الأفضلية، إذن لها فضل، لو صليت وحدها لها فضل وهي واحد. طب هذا إذا لا يدل على عدم الوجوب، لا يدل على عدم الوجوب. لكن تفاوت بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة فيؤخذ من ذلك صحة صلاة الفذ، ولا يؤخذ منها إيه؟ ولا يؤخذ منها أنها ليست بواجب. ثم هذا الدليل من الآية: وإذا كنت في فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، دليل واضح على هذا، دليل واضح على هذا. طيب أنا أقول هذا لأن للأسف بعض الإخوة يرجح، ما أدري يعني هو تكاسل ولا هو فعلا ترجيح علمي، أن صلاة الجماعة ليست واجبة، وبالتالي يترتب على هذا مسألة خطيرة حتى ما قالها الذين يرون أن صلاة الجماعة ليست واجبة، ألا وهي التهاون في صلاة الجماعة. خلاص سنة، وترجح عنده أنها سنة، هنفترض حسن الظن، بلاش أن هو قول هذا يكون ميسرا عليه المسألة وكذا، لا خلوها أنه رجح أنها سنة. طيب سنة إيه بقى؟ سنة إيه؟ سنة ابن مسعود التي ذكرها كما عند مسلم: وإنهن لمن سنن الهدى وما يتخلف عنهما إلا منافق كذا، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني سنة لا تترك، مش سنة تترك، مش سنة تترك، سنة تصلى، سنة ظاهرة تصلى، فلا ينبغي الإنسان أن يتركها. هل ترك النبي صلاة جماعة مع القدرة على ذلك؟ أبدا، ما ترك النبي صلاة جماعة، حتى لو أنك رجحت أنها سنة. حتى في السفر النبي صلى بأهل مكة 19 ليلة يصلي بهم جماعة، ما تركها أبدا، ما تركها، لا تركت سفرا ولا حضرا. في حديث مالك بن الحويرث في الصحيح: وليصلي ليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما، يعني لا سفر يا أخي ولا حضر ولا في حرب ولا في سلم، وتقول بعدم وجوب. طيب ماشي ها، لكن تتركها مع القدرة عليها، تقول سنة، فتضبط المنبه على الساعة التي تستريح في الاستيقاظ فيها، يبقى الساعة 2 الظهر مش مشكلة، في الساعة مثلا 4 العصر بعد هذا بساعة. ليه؟ لماذا؟ حتى لو أنها سنة. انظر إلى السنة بقى الفعلية العملية من النبي والصحابة: يؤتى بالرجل وهذا بين الرجل حتى يقام في الصف، لكن الأدلة واضحة في وجوبها، في وجوبها. ولهذا القول بأنها واجب كفائي أسلم من القول بأنها سنة مؤكدة، لأن قد يكون لها رائحة من الأدلة، لكن ماذا تصنع في هذه الأدلة؟ نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه.
أرأيت سنة مستحبة في الإسلام يتوعد عليه بهذا؟ أرأيت سنة كده؟ سنة يتوعد عليه بهذا؟ لا يمكن. نعم.
ولمسلم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى فقال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وله عن ابن مسعود رضي الله عنه
ليس العمل على هذا كان أولا ثم نسخ بالأعذار. إنما إذا قلت مثلا محمول أنه لم يكن له قائد، الرواية فيها ليس له قائد أصلا يقودني إلى المسجد. نعم. وهذا ما عليه العمل الرجل إذا استفتى العالم: أنا أعمى ولا أحد يقودني إلى المسجد، هل يجب علي هذا؟ نقول: لا يجب عليها، لا يجب عليه. لحديث عتبان بن مالك في الصحيحين لما أنكر بصره قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلو أتيت إلى بيتي فتصلي لي حتى تخذ هذا المكان مصلى، لما أنكر بصره. نعم. لو ايه؟ ما فيش اشكال. نعم. لكن نبه، لانه قد يظن الواحد عمل عليه ويفتي به. نعم.
وله عن ابن مسعود رضي الله عنهما: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
سنة هذه؟ سنة. نعم.
وعن ابن عمر مرفوعا: صلاة الجماعة
الصادقون ما يتخلفون عن الجماعات، ما يتخلفون عن الجماعات. فالإخوة اللي بتجتهد في مسالك اجتهاد العلم على العين وعلى الرأس، احنا مش بنلزم يعني بهذا، احنا بنقول هذا هو الراجح، لكن لو أن الإنسان ترجح عنده بالدليل أنها سنة مؤكدة فليأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع الصلاة ولا يتهاون بها. كيف تكون قدوة أمام أبنائك؟ كيف تكون قدوة أمام الناس؟ أذكر بعض إخواننا كان في المملكة، كان معنا في المدرسة، فكان يرجح قول ابن عثيمين رحمه الله أن الإنسان يكون مسافرا ولو بقي عمره، يعني يكون مسافرا ولو حدد إقامة. فطبعا معروف إحنا بنسافر مثلا في شهر كذا وبنيجي في شهر كذا بعد سنة، فهو أخذ بقول ابن عثيمين. يعني إيه قول ابن عثيمين يا إخواني؟ مشكلة يا إخواني في التعامل الخاطئ مع كلام العلماء. يعني ايه قول ابن عثيمين؟ يعني حكمك حكم المسافر. طب ده ابن عثيمين حكمك حكم المسافر، تمام. ابن بقى عثيمين بيقول لك سيب الجماعه وصلي في البيت يا مسافر. ابن عثيمين وغيره بيقول لك انت داخل في عموم اذا نودي للصلاه. فهو بقى خد ابن عثيمين وشد البطانيه، خد ابن عثيمين يرى حكم حكم المسافر وشد البطانيه. طب ليه؟ طب ابن عثيمين حكم حكم المسافر، يعني لو نام عن صلاه وهيقوم وسيقوم يصلي ركعتين. ابن عثيمين قال لا تصلي في الجماعة، هات يلا الفتوى. العلماء على أنه إذا كان في بلد نازل فإنه يلزمه إجابة النداء، ولو كان فيهم جمعة وهو موجود يصلي مع الناس الجمعة. هذا ابن عثيمين. لماذا خطب ابن عثيمين في هذا وتركت ابن عثيمين في هذا؟ ولكن حكم حكم مسافر، والمسافر يفرق بينما إذا كان على ظهر سير وبينما إذا كان نازلا في البلد. الدليل أن المسافر هو النبي صلى بالناس جماعة. يا أخي عجيبة والله يا أخواني، عجيبة عجيبة إخوة، يعني سبحان الله، يعني بيفهم على كيف النتيجة. المهم، فالأخ يجي يطلع من المدرسة يبقى السيارة داخل البيت، يروح ينام براحته، ومتى ما قام يصلي براحته. طبعا الناس شايفين واحد ملتحي وما شاء الله كان يقصر إلى نصف الساقين، يعني ملفت النظر الرجل على السنة، يعني لحية وكذا، ولا يصلي جماعة مع الناس، ولا يصلي جماعة مع الناس. فالناس طبعا شكوا في أمره، فراحوا مبلغين فيه الهيئة: تعالوا خذوا الرجل ده ما بيصليش أصلا، وروح بقى أنت الهيئة بقى، وروح خلوهم يتصرفوا معاك. حاجة عجيبة. يعني أنت رجل ترى إن حكمك حكم المسافر، ما تكمل حكم المسافر. طيب إذا كان مقيما في بلد والأذن أذن وأنت نازل نازل. عشان كده انا بقول لك اوعى الرؤوس دي لما بتخلو في المكتبه او لما بيسمع قول العالم بتبقى مشكله ان يفهم واحده. اكمل الامر، يعني مسافر على عينه سنه على عينه وعلى الراس يا سيدي. طيب بعدين سنة تترك، حكمك حكم المسافر تترك الصلاة داخل انت في النداء يا ايها الذين امنوا اذا نودي وليصلي لكم اكبركم، يبقى مأمور انت بالجماعة، مأمور انت بالجماعة. لكن ان نمت عن صلاة او نسيت الصلاة وتذكرتها صلي ركعتين، لكن من الذي قال لك اتركوا الجماعة؟ تباتم اخواني، فهذه مسالك انتبهوا، دي مسالك كثيرة جدا، كل واحد تلاقيه ماشي كده، اللي ماشي فاتح راس صدره واللي ماشي فارق راسه من المنتصف، وده شاف حديث امامه اخذ وفهم وطبق ايه براحته يعني. نعم نعم. رجل ايه؟ نعم نعم.
نعم. بعد انقضاء العمل في تمام الساعة الثانية الظهر، فهل يا ترى يعني يصلي في أول وقت؟
هو يصلي مع الجماعة، هو زملاء يخرج يصلي مع الجماعة، لكن تأتي مسألة لو كان سيترتب على هذا ضرر في العمل وكذا ولا يستطيعون ترك العمل، إن أمكن أن يتناوبوا يطلع خمسة ويبقى خمسة فعلوا هذا بالتبادل. طب إن لم يمكن صلوا معا، طب صلوا معا في أول وقت أو صلوا معا الساعة 2 الأيسر، كل هذا في الوقت، أول وقت الساعة 12 أو الساعة 2، المهم يصلون في الوقت الأيسر لهم. نعم.
وعن ابن عمر مرفوعا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. ولهما عنه مرفوعا إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد.
أو دعم لين زي ما أنا قرأت كده، وأصدق الأسماء الحارث وهمان، فروحت مسمي الحارث وهمان، وداني ندمان الآن، ليتني سميت عبد العزيز وعبد المهيم أو زي الواحد كده. خلاص قرأ حديث أصدقه، طب اسأل يعني إيه أصدقه؟ خلاص واحد خدها كده، خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، ما فيش إشكالية، وأصدقها حارث وهمان، وأنا عايز الصدق هذا، وهي تفسيرها أصدقها على الإنسان، فالإنسان حارث والإنسان إيه راح مني عبد الله عبد الرحمن، راح مني عبد العزيز وعبد المهيمن أو إبراهيم وعيسى راحت مني هذه، لكن إن شاء الله يغفر الله لي لجهلي. أو نفس المسألة كده، ها إن شاء الله. نعم.
ولهما عنه مرفوعة إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن، وعن أبي موسى مرفوعة الاثنان فيما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه وفيه ضعف.
طيب نردد الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان نكمل. نعم. فيقول عن أبي موسى مرفوعا الاثنان فيما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه وفيه ضعف، لكن المعنى صحيح وقد وجد في الأحاديث الأخرى، فصلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده. طيب هل يفرق بين جماعة الصلاة وجماعة الجمعة؟ فجماعة الجمعة يلزم لها 40 أو أكثر؟ الجواب لا فرق، لا فرق بين الجمعة وبين الجماعة، فما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. نعم.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، رواه مسلم.
نعم. يعني إذا دخل ابن باز على هشام في مسجد التوحيد وهو الإمام الراتب فالحق لهشام إلا أن يأذن للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وإن كان ابن باز خير من ملء الأرض من هشام، لكن هذا سلطان، ومثله أئمة الأئمة المعينون من قبل السلطان فهم أولى، لكن مع كون هذا الحق له، هل لو أنه قدم هذا الفاضل يمنع؟ لا إشكال، هو الحق له، أنت نازل خلاص. نعم.
وله عن أبي ذر مرفوعة صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإن عليك نافلة.
في الجنازة إذا صليت في المسجد من يصلي عليه؟ إمام المسجد ولا وصيه أو وليه أو إلى آخره؟ إمام المسجد، لأن هذا سلطان. طب في المصلى، صليت في المصلى، إن كان المصلى هذا مرتب له واحد من قبل الإمام فهو الذي يتقدم، إنما إذا ما رتب واحد فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولو قدموا يعني الولي لا بأس. نعم. المهم إذا وقعت مشاحة فيقدم صاحب السلطان. نعم.
عامل المسجد أشهر ثم قام الإمام.
نعم.
عامل المسجد أحيانا ثم قام الإمام.
حسب القانون ما هو مقيم شعائر. يعني القانون بيقول إذا كان ده مقيم شعائر أو المؤذن يعني أو كذا هو اللي بينوب مناب الإمام حكم حكم ما عرفش حسب القانون. المهم حسب القانون حسب ما فيش قانون خلاص يبقى يا أمة إيه القوم أقرأوا من كتاب الله. نعم.
وله عن أبي ذر مرفوعة صل الصلاة لوقتها.
لا ممكن ما يكونش رسمي بورقة أن العامل يقوم لكن شفهي يعني المدير يقول له أنت لتقوم لو غاب كذا وكذا أنت لتقدم ولا تترك أحدا. نعم.
وله عن أبي ذر مرفوعة صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة.
نعم هذا مع ولاة الأمور صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. نعم.
وله عن أبي هريرة مرفوعة إذا أقيمت
يعني
الصلاة
لا تخرج الصلاة عن وقتها من أجل أن ولي الأمر يؤخره عن وقتها. لا صلي في الوقت وصلي مع ولي الأمر لكن لا تترك هذا لا تترك الصلاة في الوقت. نعم.
وله عن أبي هريرة مرفوعة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة أن تنشئ الصلاة بعد إقامة أن تنشئ النافلة بعد إقامة الصلاة فهذا ممنوع باتفاق لا تنشئ. لكن إذا كان خارج المسجد ففيه قال البعض بالجواز. يعني لو أنا مثلا في البيت وأقيمت الصلاة وأنا في البيت في الفجر هل ممكن أصلي السنة وأدرك الجماعة مع الإمام ونعلم أن الإمام سيطيل؟ البعض يعني جوز في هذا إذا لم تكن في المسجد. لكن إذا كنت في المجلس في المسجد فلا تصلي بعد إقامة الصلاة لأن هذا مخالف لحديث النبي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا أقيمت وأنت في البيت فالبعض جوز هذا أظن هذا مروى عن ابن مسعود وجماعة من أهل العلم لكن الأحوط في ذلك العموم وأن الإنسان إذا أقيمت الصلاة مدعو إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا نعم إلى ذكر الله فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب لكن لو أقيمت وهو يصلي لو أقيمت وهو يصلي فمن أهل العلم قال يبطل تبطل الصلاة خرجت أو لم تخرج فإذا أقيمت الصلاة بطلت الصلاة وهذا ذهب إليه أهل الظاهر فلا صلاة خلاص حكما يعني الصلاة بطيلة إذا أقيمت الصلاة حكما بطل. وبعضهم قال لا تصح ولكن هل يخرج أم لا فمنهم من قال لا يخرج لقوله تعالى فلا تبطلوا أعمالكم وطالما هو دخل الصلاة على وجه المشروع فيتمها حتى لا يدخل في هذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم. ومنهم من فرق بينما إذا كان أدرك ركعة من الصلاة أو لم يدرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الأقرب هذا الأقرب. إذا أدرك ركعة أضاف أخرى وإذا ما أدرك الركعة خرج ودخل مع الإمام. نعم.
وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه. ولهما عنه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وللبخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ركع دون الصف فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له
هل يا ترى لا تعد إلى الركوع خلف الصف قال به جماعة أو لا تعود إلى الجلبة جاء في بعض الروايات يعني الجلبة والصوت المرتفع أو صوت النفس أو كذا قال به جماعة. نعم. والذي يظهر أنه لا مانع أن يركع دون الصف ثم يدخل في الصف لا مانع. نعم. نعم. بالنسبة لإدراك الإمام في التشهد هل يحسب له صلاة الجماعة وكل مدركة لها أم لا؟ من أهل العلم من قال لا فهو يدخل في عموم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فحتى تدرك الجماعة لابد أن تدرك ركعة. تمام. وهذا اختيار شيخ الإسلام وأظن هذا هو قول الجمهور. لكن من أهل العلم من قال تدرك الجماعة لأن النبي قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولم يحدد وهذا القول نميل إليه لا سيما إذا أضفنا إليه ما جاء عند بعض أصحاب السنن أن من جاء والناس قد صلوا قد الناس قد صلوا فإنه يكتب له أجر للجماعة فكيف إذا أدرك بعضها فكيف إذا أدرك بعضها فهذا الأقرب. نعم.
وعن جابر أن رسول الله
لكن رتب على هذا مسألة كثمرة عملية
لو دخل اثنان والإمام في التشهد هل ينتظران تسليم الإمام ثم ينشئان الجماعة أو يدخلان؟ على قول من قال تدرك الجماعة لبركعة يبقى ينتظران، وعلى قول من قال تدرك الجماعة ولو أدرك يجوز يبقى يأمرهما بالدخول، وهذا الأقرب لأن العموم أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم وهذا عام فصلوا وما فاتكم فأتم. نعم.
وعن جابر أن رسول الله
ما في إشكال، ده مش تعارض. إيه التعارض؟ يعني هذا محمول على إدراك الوقت، محمول على إدراك الوقت، ما أدرك ركعات من سبق أدرك الصلاة محمول على أنه أدركها أداء، هذا بالنسبة للوقت، لكن هل تتعدى إلى فضل الجماعة؟ وما الإشكال؟ إيه الإشكال؟
الإمام بيصلي أول الوقت وليس في آخره.
كيف؟
يعني لو نقول إن هو من أدرك ركعته في الوقت يعني قبل غروب الشمس أو قبل العصر، الإمام بيصلي في أول الوقت عادة.
ليس فيها تفصيل، ليس فيها تفصيل. نعم. وتحتاج لفظة الإمام ديت، هات كده اللفظة هذه. نعم.
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
استدل به من قال بأن قراءة الإمام تغنى عن قراءة المأموم، لكن هذا محمول على ما دون الفاتحة غير الفاتحة، أما الفاتحة اقرأ بها في نفسك كما استفتي أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك، فقال اقرأ بها في نفسك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، قال فسألته فقال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث متفق عليه.
نعم.
ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده
فقول. فسكت يعني عن إيه؟ عن الجهر، ولا هو بيتكلم ولا هو يتكلم. ومن هنا أخذ العلماء فإذا أن الله عز وجل يوصف بالسكوت، لكن لا يعني أنه يوصف بالسكوت أنه يتعارض مع أنه لا يزال أنه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيكون، ولا زال ربي يأمر بهذا، فيوصف الله عز وجل بالسكوت كما جاء بذلك النص. ولا يعني هذا أنك تقول يمضي زمان ولا يتكلم فيه، إنما قل أصف يوصف بالسكوت، وقل أيضا إن الكلام متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يزال ربي يأمر بكن، وهكذا أثبت الاثنين. نعم.
وإذا ركع فركع
وإذا قال إذا كبر صلاته سكت هنيهة قبل القراءة، سكت سكت يعني ما قال شيئا، لا، ولهذا قال ما تقول؟ قال الله أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي. نعم.
ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع
فركع. فلا تختلف عليه في الهيئات، لكن لو دخلت مع اختلاف النية يصح هذا لحديث معاذ، فإنه كان يصلي بهم العشاء نافلة وهم يصلون الفريضة. نعم.
فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ولهما عنه مرفوعا: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير.
وجاء الدليل بأنه قد يصلي الناس قياما خلف الإمام إذا طرأ عليه القعود كما بحديث أبي النبي في آخر حياته. نعم.
ولهما عنه مرفوعا: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة.
نعم. فصلاة الجماعة تختلف عن صلاتك وحدك، ولهذا قال: وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. إنما إذا صليت بالناس راعي الناس، والناس يتفاوتون، راعي الناس. طيب، نقف عند فصل في الإمامة، ننبه أنه يوم الثلاثاء إن شاء الله نكمل بإذن الله من الساعة 8 بإذن الله تعالى. نعم. في أي مكان بس إلى اتجاه القبلة، يركع في أي مكان لكن إلى اتجاه القبلة.